العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأمر الأول أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة، في الحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة، وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على إثبات الحركة الجوهرية، وأن الحركة لا تختص ببعض المقولات العرضية كما هو المشهور بين الحكماء، وإنما أن الحركة تقع في مقولة الجوهر، وبتبع ذلك تقع في جميع المقولات العرضية كما سيأتي بيانه. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه قياس جدلي وليس بقياس برهاني، وتممنا الكلام فيه. إنما وقع الكلام في البرهان الثاني الذي أشار إليه المصنف العلامة في قوله حجة أخرى، والاستدلال بالوجه الثالث وهو عن طريق القوة والفعل. ولكنه تبين لنا فيما سبق بأن هذين الوجهين إنما يثبتان الحركة في الجوهري بنحو القضية الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، يعني لا تثبتان لنا أن كل ما في عالم المادة ففيه حركة جوهرية، وإنما تثبت لنا أن في عالم المادة حركة جوهرية. وكم فرق بين المقامين، أن كل عالم المادة ما وصلنا إليه بعلومنا وما لم نصل إليه ففيه حركة، وبين أن ما وصلنا إليه وعرفناه ففيه حركة. وقلنا بأن هذا الوجه الثاني والثالث إنما يثبتان الحركة في الجوهر بنحو الموجبة الجزئية. هناك محاولة لبعض الأساتذة لتتميم هذا الوجه الثاني، يعني حجة أخرى، لإثبات الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية، وذلك بالاستعانة بالعلوم الطبيعية والفيزيائية ونحو ذلك. فإن العلوم الحديثة استطاعت أن تثبت بأنه هذه الأجسام التي نراها هي مركبة من أجزاء صغيرة جدا لها نواة، وحول هذه النواة بروتونات ونيوترونات وإلى غير ذلك، وهي في حركة دائمة لا تتوقف. كل ما اكتشف إلى الآن من المواد كانت فيه هذه الخاصية. أي خاصية؟ خاصية الحركة المكانية، أو خاصية الحركة في مقولة أين. فإذا ثبت لنا بالاستعانة بالعلوم الطبيعية أن الحركة في المقولة دائمية، فتثبت لنا الحركة ماذا؟ ها؟ الدائمية أين؟ في الجوهر. إذن هذا الوجه يحاول أن يستعين بمقدمة عهدتها، عهدة إثباتها على من؟ على العلوم الطبيعية، من أن عالمنا المشهود، هذا العالم الذي وقع تحت تجربتنا وتحت ميكروسكوباتنا، هذا العالم عالم فيه ماذا؟ فيه حركة دائمة، وهذه الحركة الدائمة حركة في العرض، فإذا كانت هناك حركة في العرض بناء على الوجه الثاني فإنها هي حركة أين؟ في الجوهر، لأننا قلنا بأن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، فإذا ثبتت الحركة فإنه في العرض تثبت الحركة في الجوهر كما أوضحناه بالأمس. خب أكو مناقشة لهذا الوجه؟ ها؟ احنا نريد نثبت الحركة في غير عالم المادة، احنا عندنا هدف ان نثبت الحركة في عالم المثال مثلا، ما عندنا غرض، احنا نريد ان نثبت ان عالم المادة عالم الحركة، يعني اذا قلنا عالم المادة فكأنما قلنا عالم الحركة. هذا الوجه تام في نظركم او يمكن ان يتأمل فيه؟ ميخ ها هسه اسمع منكم شنو حوالي هذا اشكال ثاني وهذا اشكال اول وهذا اشكال ثاني، اشكال ثالث يعني شنو عمو اخص شنو يعني؟ لا في اذا قلنا صارت حركة في المقولة الاينية وتثبت حركة في الجوهر، مقدمة واحدة من مقدمات البرهان كان اشكال الاول، وهو الاشكال الذي ذكره دكتور، وهو انه هذا يثبت الديمومة لا الضرورة. الإشكال الثاني وهو استقراء ناقص لا استقراء تام، وكلا الإشكالين وارد، وكلا الإشكالين وارد، لأنه نحن في الفلسفة نريد أن نقول عالم الحركة عالم المادة متحرك، لو لابد أن يكون متحركا، الفلسفة تريد أن تقول لابد أن يكون متحركا مو أنه فيه حركة، والعلم يثبت فيه حركة لو يثبت لابد أن يكون متحرك. قلنا أن العلم هذه اللابدية الوجوب الضرورة الامتناع الاستحالة هذه كلها معقولات ماذا؟ معقولات فلسفية، العلم لا يستطيع أن يقول فيها شيئا لا بنفي ولا إثبات، كل ما في الأمر العلم يقول كل ما اكتشفناه إلى الآن فهو ماذا؟ فهو فيه حركة، فأقصاه يثبت لنا ديمومة الحركة لا ضرورة الحركة، ومدعى الحكمة المتعالية هو ماذا؟ ضرورة الحركة في عالم المادة لا ديمومة الحركة، هذا مضافا إلى أنه هذا مأخوذ من العلوم الطبيعية، لعله نفس العلوم الطبيعية بكرة تقول ماذا؟ تقول شيء آخر، تقول ساكن نحن كلنا نتصور بأن هذه الأجزاء جميعها متحركة، لا مولانا اكتشفنا ذرات أخرى أصغر وهي ساكنة لا حركة فيها، مذ وجدت وإلى الآن ممكن أو غير ممكن من الناحية العلمية في العلوم الطبيعية ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ وهو أنه في النتيجة هذا يثبت لنا ما اكتشفناه من عالم المادة فهو ماذا؟ لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول، ما اكتشفناه من عالم المادة فهو متحرك، ولا يثبت لنا أن كل عالم المادة فهو متحرك، وكم فرق بين المقامين. نحن بصدد في الفلسفة نريد أن نقول أن نشأة المادة هي نشأة الحركة، يعني ما اكتشفناه بعلومنا وما لم نكتشفه بعلومنا، وهذا الوجه بناء على هذه المقدمة المستفادة من العلوم الطبيعية إنما تقول ما اكتشفناه إلى الآن فهو ماذا؟ ها؟ فهو فيه حركة، إلا على إشكالكم، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في الميدان ويقول بأن هذا الاستقراء الناقص نستطيع أن نوصله إلى ماذا؟ إلى اليقين. فإذا استطعنا أن نوصله إلى اليقين ونقول أن كل مادة فهو ماذا؟ ففيه حركة، بعد هذا الإشكال الثاني لا يري، ولكنه أيضا فيه تأمل. لماذا؟ لأن هاي المادة التي اكتشفناها إلى الآن هذه خصائصها، لعلنا في بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة سنكتشف أمور مادية أساسا لها نظام فيزيائي آخر، ممكن أو غير ممكن، هذا لابد فالواحد من المطلعين على العلوم الفيزيائية أن يعيننا في هذا، ممكن أو غير ممكن، بل جدا ممكن، وهو أنه ما اكتشفناه نحن بحسب علومنا الفيزيائية إلى الآن من المادة لها هذا النظام، ولعله بعد 100 سنة وألف سنة سنكتشف مادة ها، ولكن لها نظام غير هذا النظام الذي نحن عليه ولا محذورة فيه. فلهذا إذا تتذكرون التفتوا لي لهالنكتة، أريد أعرج على مطلب خارج الكلام خارج الكتاب، وهو إذا تتذكرون نحن عندما قرأنا معنى الإعجاز عند السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال هذه المعجزات لها علل، ولكنها علل مجردة لو علل طبيعية، دائما كان يعبر أنها طبيعية. أنا ما أشرت إلى هذه النكتة هناك لأن البحث لم يكن واضح بعده، علل طبيعية، يقول علل طبيعية ولكنها لا نعرفها، فإذا هي أيضا علل طبيعية مادية ولكن بعد لم نتعرف عليها ولا محذورة في ذلك. إذا هذا الاستدلال إلى هنا بهذا المقدار، التفتوا جيدا أريد أشوف حد الاستدلال وين، إلى هنا بهذا المقدار من الاستدلال نحن ثبت أنه يوجد عندنا في عالمنا المادي توجد عندنا ماذا؟ حركة جوهرية. أما كل عالم المادة فهو حركة جوهرية إلى عالم التجرد، ثبت أو لم يثبت برهانا؟ لم يثبت برهانا. والمدعى عند مدرسة الحكمة المتعالية وعند السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، المدعى ما هو؟ المدعى أن عالم المادة حركة إلى عالم التجرد ومتحرك إلى دار القرار، مو أن بعض موجودات عالمنا الذي اكتشفناه فهو متحرك وفيه حركة جوهرية. يبقى عندنا الوجه الرابع الذي يعبر عنه الشيخ مصباح بأنه ماذا؟ بأنه ومن أسد البراهين على إثبات الحركة في الجوهر هو ماذا؟ الاستفادة من الزمان، والذي أيضا ذكره الشيخ الرئيس ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى في الأسفار، وتبعه على ذلك العلامة في حواشي، وأيضا قبله أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي أيضا في كتاب مبدأ ومعاد، وأشار إليه أيضا شيخ مصباح في أيضا أشار إليه في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وأشار إليه في تعليقته على النهاية. إن شاء الله عندما نصل إلى الفصل 11 في الزمان، هناك عندما نبين حقيقة الزمان ويتبين أن الزمان بمصطلحه الفلسفي ما هو، سنعرض برهان الزمان ودليل الزمان ونقيمه أنه تام أو أنه ليس بتام، فإن تم فهو برهان قوي لإثبات الحركة الجوهرية العامة في عالم المادة، وإلا إلى الآن لم نعثر على برهان أقوى من هذه البراهين لإثبات الحركة الجوهرية في عالم المادة. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأمر الأول، هذه الأمور التي نقرأها بعضها تقدمت بحذافيرها بل بنحو أوسع أيضا في بداية الحكمة، فيها بعض النقاط الإضافية التي سنشير إليها من خلال البحث. فلهذا إذا يسمحون الإخوة اليوم بعد إحنا ما نذكر المطلب من الخارج ثم نطبقه، لأنه المطلب مذكور بما هو عليه في بداية الحكمة. الأمر الأول الذي اتضح لنا يقول بأنه إذا قلنا أن الحركة موجودة في الجوهر، إذن هذه الصور التي تتعاقب بعضها على بعض هذه في الواقع في الوجود الخارجي متعددة حقيقة لو واحدة حقيقة. ها؟ إذا قلنا بالكون والفساد تكون ماذا؟ متعددة حقيقة. أما إذا قلنا أنها ماذا؟ تدريجية الوجود فهي واحدة حقيقة، ولكنها حيث أنها وجود سيال غير قار إذن تكون قابلة للانقسام، ولكن قابلة للانقسام بالفعل أو هي منقسمة بالفعل أو منقسمة بالقوة؟ ها؟ كأي امتداد هي منقسمة ماذا؟ بالقوة. ونحن إنما ننتزع هذه الصور النوعية المتعددة لأننا نفرض حدودا، نفرض حدودا لها، نجد أن هذا الحد كان له نحو من الأثر، هذا الحد له نحو من الأثر، هذا الحد له نحو من الأثر، نقول هذا ماذا؟ نطفة، هذا ماذا؟ علقة، هذا ماذا؟ إنسان، مضغة، ونحو ذلك إلى آخره. ولكن في الواقع هي ماذا؟ هي صورة واحدة، يعني وجود جوهري واحد. هسه من حقك أن تسأل ما ملاك الوحدة؟ نقول ملاك الوحدة بالأمس بينا ما هو ملاكه؟ اتصال، وهذه متصلة لأنها حركة، لأنها متحركة، لأنها فيها الحركة واحدة، ولكن العقل ينتزع من حدودها المفروضة ماهيات نوعية ماذا؟ متعددة. لماذا ينتزع ماهيات نوعية متعددة؟ لأنه يجد أن هذا الوجود الواحد المتحرك السيال في كل حد من حدوده له نحو من الآثار تختلف عن الآثار الموجودة في الحد السابق، وتختلف عن الآثار الموجودة في الحد وإلا مو جزافا ينتزع، يعني انتزاعه لماهيات عن نوعية متعددة هذه ليس باعتبار المعتبر من قبيل أنياب الأغوال، وإنما هي واقعية. واقعيتها بماذا؟ واقعيتها أنها كل حد من هذه الحدود المفروضة لها نحو من الآثار تختلف عن الحد السابق وعن الحد اللاحق. إذن التفتوا لها النقطة. إذن عندما نقول النطفة صارت علقة، يعني واقعا ماهية النطفة تحولت وصارت ماهية العلقة، الشكي محال هذا. عندما نقول ماهي النطفة صارت علقة، يعني نريد أن نقول أن حد النطفتية انتهى، يعني وجود النطفتية حده كان انتهى خلص، وهذا وجود آخر وحد آخر. إذا تذكرون عندما قلنا الوجود انعدم قلنا مو معناه أن العدم عرض شنو على الوجود، محال. الوجود إن عدم يعني ظرف الوجود قد انتهى. هنا عندما نقول النطفة صارت علقة مو نريد أن نقول يعني النطفة تحولت فصارت ماذا؟ علقة. يستحيل أن تتحول النطفة وتكون علقة. النطفة هي النطفة، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ محال. لعد شنو النطفة صارت علقة؟ يعني نريد أن نقول ظرفها انتهى وجاء ظرف وجود آخر له آثار أخرى فننتزع ماهية جديدة. هسه صار واضح معنى الحركة في الجوهر شنو؟ في ذهن الإخوة لعله كان إلى الآن أن النطفة تحولت، لم تتحول، النطفة انتهى دورها، انتهى ظرفها الوجودي. ظرفها الوجودي ايش قد كان؟ افترض هالقد درجة. هسه الآن من هنا بدأ ماذا؟ شنو بدأ؟ بدأ ظرف الوجود العلقة. ولكن التفتوا للمطلب، هذا على نحو الكون والفساد، لو على نحو الوجود الواحد التدريجي. ها، إذن عندما هو إجا هنا ترك كل شيء هناك، لو ترك حده هناك. ها ها، فإذن هو عندما إجا إلى مقام علقة لا يوجد له حد النطفة، مو كمال النطفة، وإلا توجد كمال النطفة ولكن وزيادة. الزيادة شنو هي؟ هاي العلقة. ما أدري واضح صار ولا؟ إذن عندما نقول الإنسان تحول من مادة فصار نام، فصار حساس متحرك بالإرادة، فصار إنسانا، يعني الحساس متحرك بالإرادة تحول صار إنسان؟ محال. الحساس متحرك بالإرادة ما هي، والإنسان ماهية أخرى، والنمو ماهية ثالثة. مرادنا أن ظرف النمو بما هو حد انتهى، هذا الظرف انتهى. ولكن عندما وصلنا إلى ظرف ماذا؟ إلى ظرف الحساس المتحرك بالإرادة، الحد مو موجود. لو الحد والمحدود مو موجود، الحد غير موجود، ولكن كل فعليات المحدود في المرتبة السابقة وين موجود؟ هنا. هذه من قبيل اللي مثلناه لكم مرارا في العدد. انت عندما تصل الى المرتبة 100، 90 موجودة لو مو موجودة؟ ها، اين، وين 90؟ ها، بغير حدها، كمالها الوجودي كان موجود فقط. هاي 90 وين حدها؟ حدها الوجودي عند 90، خلاص. مو 90 تحولت صارت شنو؟ 100. مستحيل أن يتحول 90 يصير 100، لا، 90 هي 90، ظرفها أين انتهى؟ هنا عند 90. من دخلنا 91 بعد، مو 90 صارت 91، بل هذا ظرف آخر وماهية أخرى ونوعية، نوع آخر غير النوع السابق. ولكن هذا 91 يملك ماذا؟ يملك كل كمالات 90 لا بحده، مع شنو؟ والزيادة، وهي الواحد، وهكذا إلى الآخر. بلي لا، بعد بالحركة الجوهرية تنبع من الذات. نعم، إذا قلنا محمول بالضميمة يصير هالشكل، لا، هي تنبع، يعني نفس الوجود ماذا؟ يكبر حجمه. ولكن تارة يكبر حجم مادي، وأخرى يكبر حجم ماذا؟ وجودي، يعني في عالم الوجود، في مراتب الوجود المجردة. بلي كاملا، لا فرق أبدا، لا فرق. ها، لا، ما يصير إشكال. إشكال يصير، ولكنه نجاوب الإشكال، لأنه أنا ملتفت أنه يصير إشكال، والإشكال مجاوبي في محله، إحنا نجاوبه في محله. المهم إحنا الآن مو بصدد أنه نتكلم على الفلسفة على ذاك المبنى، نتكلم على الفلسفة على هذا المبنى، اللي ما هي حد الوجود، مو الما هي عين الوجود، وإلا الما هي عين الوجود نقبل الحركة الجوهرية بهالمقدار نقبلها، وإشكالات التي تردم أيضا نجيب عنها. قال الأول أن الصور الجوهرية، حتى نعرف، حتى يمكن أن يقال كم ترك الأول للآخر، مو هالشكل لم يترك الأول للآخر، لا مولانا. لكن هاي الأبحاث مع الأسف الشديد فجهد علمي ما صير عليها، وإطمئن، الله يعلم، أنا مطمئن من هذا، أن هذه الأبحاث الفلسفية لو كان قد وقع فيها بحث علمي كما وقع في الأبحاث الأصولية عندنا، الله يعلم الآن كان عندنا في الحركة الجوهرية 7 نظريات، عندنا في الحركة الجوهرية 10 نظريات. لكن مما يؤسف أن هذه الأبحاث الذين قرأوها على قسمين، إما محب فلا يرى النقص فيها، وإما مبغض فلا يرى الكمال فيها. الذي قرأها محبون فلهذا كان يقبلها بعشق، أما يناقش فماكو مجال للمناقش، أصلا ما يجي بذهنه أن يناقش، لأنه هو محب، والمحب لا يرى نقصا في المحبوب. أما المبغض، أصلا المبغض لم يكن يراها كمالا، كان يراها نقصا. أما بخلاف منهج علمائنا في الأصول، عندما كان يقرؤون لا يقرؤون بعين المحب ولا يقرؤون بعين المبغض، وإنما يبحثون يدققون بعين المحقق. فعندما كان يبحثون يشوف في المعنى الحرفي صار سبع نظرية. وهذه الأبحاث واحدة من الأسباب الأساسية التي أنا بيني وبين الله دعتني أنه الفلسفة أجعلها درس رسمي في الحوزات العلمية، لا أجعلها درس جنبي في الحوزات العلمية، أنه تأتي إلى النور ليرى بأنه مولانا هذني مقبولة مو مقبولة، مناقشة مو مناقشة. وصدر المتألهين رحمة الله عليه لم يدعي لنفسه أني أنا ختمت العلم، بل هو أول العلم وينبغي أن يتمم. قال: إن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة، خبر إن في الحقيقة صورة جوهرية واحدة. إذن عندما قلنا صور هذا ينسجم مع مبنى من؟ مع مبنى الكون والفساد. واقعا توجد عندنا صور متعددة، ولكنه عندما أمنا بمبنى الحكمة المتعالية والحركة الجوهرية ووقوع الحركة في الجوهر بعد ما عندنا صور، عندنا ماذا في الواقع؟ صورة واحدة ولكن سيالة متحركة بجوهرها، سيالة تجري على المادة وموضوعها ماذا؟ وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما. خب بعد ذلك سيتبين لنا إن شاء الله أن الحركة تقع في الصورة الجسمية لو تقع في الصورة النوعية. الصورة الجسمية تبقى محفوظة. إذن هنا المادة يا مادة تصير بعد الأولى أو الثانية. بناء على المدرسة المشائية تصير المادة الثانية، بناء على مسلك الإشراق الذين ينكرون المادة الأولى تصير مادة أولى، يعني لأنهم يعتبرون الجسم هو أول ما نبدأ، مو المادة مع صورة الجسمية، بل هي صور نوعية منطبعة في المادة، بل هي الصور النوعية المنطبعة في المادة مو صورة الجسمية. طبعا صورة جسمية هي تقول صورة جسمية وطبيعية بعد جسمية هي. قال: تجري على المادة وموضوعها المادة المحفوظة، المحفوظة بصورة لو بصورة ما، المحفوظة بالصورة الواحدة لو المحفوظة بصورة ما، بالصورة الواحدة بعد على الحركة الجوهرية. نعم تكون محفوظة بصورة ما على مبنى من؟ على مبنى المشاء. وإن كان يمكن أن نصحح العبارة حتى على مبنى الحكمة المتعالية، نقول بأنه مراد صورة ما لأنه هذه الصورة ماذا؟ واحدة ولكن سيالة لها أجزاء مفروضة، فأيضا تكون صورة ما، ولكن صورة ما عندنا وإن كانت في الواقع هي ماذا؟ هي صورة واحدة حقيقية. كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض أن الصورة الجوهرية في الحقيقة صورة ننتزع من كل حد من حدودها، حدود ماذا؟ حدود هذه الصورة الجوهرية، مو حدود الصور، وإلا الصور مو ننتزع من كل حد منها، ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما، مراد من المفهوم يعني هنا شنو؟ ماهية. ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما يعني ماهية مغايرا لما ينتزع من حد آخر، نسمي، هذا الضمير على من يعود؟ على المفهوم، فلا بد أن يقول ماذا؟ نسميه، ولكنه أنث باعتبار المعنى لأن المراد من المفهوم شنو كان؟ الماهية. نسميها ماهية نوعية تغاير سائر الماهيات في آثارها. خب هذا الجزافة نحن ننتزع من كل حد من حدودها المفروضة ماهية، لولن في الواقع ونفس الأمر في كل حد من حدودها لها منشأ تكون أثر يظهر منها أثر غير الأثر الذي وجد في الحد السابق وغيره في الحد اللاحق. والحركة مطلق الحركة، والحركة سواء كانت في الجواهر أو كانت في الأعراض، سواء كانت اشتدادية أو كانت تضعفية أو كانت متشابهة، الحركة هي اشتداد. تقول لي عجيب سيدنا، انتم تقولون اعم من ان تكون جوهرية او عرضية، اشتدادية او تضعفية او متشابهة، شلون كلها اشتداد؟ يقول تعالوا معنا الى تعريف الحركة. ما هو تعريف الحركة؟ ها؟ اذا اشتداد لو مو اشتداد؟ خروج من النقص الى الكمال. اشتداد لو مو اشتداد؟ اذا الحركة ماذا تساوي؟ اذا الحركة، والحركة على الاطلاق وان كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. مراد من التشكيك هنا شنو؟ اشتداد، مو التشكيك الاصطلاحي. بقرينة ماذا؟ بقرينة اولا يقول في السطر اللي بعده، لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية شنو اخرى. يعني ذيك الحركة يا حركة هم اشتدادية، وهذه حركة اشتدادية اخرى. اذا ذيك حركة اشتدادية، الحركة اشتداد، يعني اشتداد بالمعنى العام سميه. وفي الجوهر بالخصوص حركة اشتدادية اخرى، وهي سميها الاشتداد بالمعنى الاخف. واضح صار المطلب؟ هذا اولا. وثانيا التشكيك المصطلح لا معنى له هنا بغض النظر عن هذه القرينة، لان التشكيك المصطلح، التشكيك ماذا يقتضي؟ يقتضي الاثنينية لو مو الاثنينية، ها؟ والاتحاد في ماذا؟ او والوحدة في ماذا؟ في الحقيقة، ولكن الاختلاف في المراتب. وهنا عندنا تعدد حقيقة لو ما عندنا تعدد حقيقة؟ هنا في الحركة عندنا تعدد حقيقة، ها؟ تعدد حقيقة في نفس الحركة عندنا لو حركة واحدة. فإذا التشكيك ما إلى معنى التشكيك المصطلح، لأن التشكيك المصطلح يعني وجودان أحدهما أضعف والآخر أقوى، ولكنهما حقيقة واحدة في الوجود واحدة، ولكنه بحسب مراتب الوجود كثيرة حقيقة لو واحدة حقيقة. الإخوة تذكرون في باب التشكيك يظهر ناسين الإخوة، قلنا في التشكيك عندنا أربعة أركان، واحدة حقيقة شنو؟ وكثرة حقيقة. في الحركة عندنا كثرة حقيقة، فإذا التشكيك المصطلح هنا ليس المراد منه من التشكيك هنا، يعني التشكيك المصطلح، لأن من أركان التشكيك المصطلح وجود الوحدة حقيقة ووجود الكثرة حقيقة ورجوع الكثرة إلى الوحدة وظهور الوحدة في الكثرة. هذه أركان التشكيك. وهنا عندنا وحدة حقيقة وعندنا كثرة حقيقة، لو عندنا كثرة وهما عندنا كثرة وهما. إلا ليس المراد هو التشكيك المصطلح. انت طبق الميزان يا مولانا، طبقت الميزان. احنا في الحركة عندنا كثرة حقيقة، حركة حركة، فإذا بعد ماكو عندنا تشكيك، خلص ميزان عندنا احنا ضوابط. نتكلم ضابطنا في التشكيك، عندنا وحدة حقيقة، عندنا كثرة حقيقة، وفي الحركة حركة مرتبطة بالوجود وبالماهية، ها؟ مرتبطة بالوجود، فيها وحدة بها كثرة بعد، فإذا ليس فيها تشكيك. بلي ها آثار الحركة هاي متعددة ولكن واحدة حقيقة، قلنا واحد متصل، ولكن لأنه هذا الواحد التدريجي هنا تنتزع منه ما هي هنا، فيتصور الذهن أنها ماذا؟ متعددة، ولكن في الواقع هي صورة واحدة سيالة. هذا قال في الحقيقة صورة جوهرية واحدة، لما أنها حسب تعليل أن الحركة على الإطلاق ماذا؟ اشتداد. لما أنها، هذه قرينة أخرى على أن المراد من التشكيك يعني شنو؟ يعني الاشتداد. لما أنها خروج من القوة إلى الفعل، عطف تفسير، وسلوك من النقص إلى الكمال، وهذا معنى الاشتداد، هذا مو معنى التشكيك. وإلا التشكيك قد يكون طوليا وقد يكون عرضيا، وليس خروج من النقص إلى الكمال ومن القوة إلى الفعل. لعد لماذا تقولون عندنا حركة متشابهة وحركة تضعفية؟ نقول هذه بعد نسبة الفعليات بعضها إلى بعض قد تكون متشابهة وقد تكون ماذا؟ تكاملية، وقد تكون تضعفية وتنازلية. إذن مرة ننظر إلى الحركة وهي خروج من القوة إلى الفعل فلا تكون إلا اشتداد، ومرة ننظر إلى الفعليات نشوف هاي الفعلية أقوى من هاي الفعلية، وذيك الفعلية أضعف من هذه الفعلية، فنقول إما اشتدادية وإما تضعفية وإما متشابهة. لكن في الجوهر، هذا في الحركة عموما، لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية أخرى، يعني حركة اشتدادية بالمعنى العام وحركة اشتدادية بالمعنى الأخص. ما هي؟ هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعة، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان. السيد العلامة مرارا يكرر في كتابي البداية والنهاية أن الصورة حادثة وأن المادة ماذا؟ قديمة. أن المادة قديمة يعني مبدعة، وأن الصورة ماذا؟ حادثة. إذن على هذا الأساس لابد أن تتحرك المادة الأولى إلى الطبيعية أو ما تتحرك؟ لابد أن تتحرك. وهذا الكلام مرارا ذكرنا أنه كلام غير تام. لماذا؟ لأن المادة الأولى يستحيل أن تكون متحققة بلا صورة. فإذا قلتم أن المادة الأولى مبدعة، فالصورة التي تحصلها لابد أن تكون مثلها، يعني قديمة، مستحيل أن تكون ماذا؟ حادثة زمانا. ولكنه هو يكرر هذا المطلب، يقول هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، إلى الطبيعة، ثم حركة الطبيعة إلى النبات. قلنا مسامحة في التعبير، أكو في بداية الحكمة قلنا ما تتحرك الطبيعة إلى النبات، وإنما تتحرك الطبيعة إلى قولوا معي إلى شنو؟ ها؟ إلى النمو. أحسنتم، مو إلى النبات، لأن النبات بشرط لا، والنمو لا بشرط، وإلا النبات ما يقدر يتحول يصير شنو؟ حيوان. نبات ما يتحول حيوان، نبات يبقى، لأن النبات إذا تذكرون قلنا نبات، نبات نوع من الأنواع، والبقر والغنم وهذا نوع من الأنواع، يستحيل ماذا؟ أن يتحول نوع إلى نوع آخر. المهم، ثم النبات، ثم الحيوان، يعني مراد الحساس متحرك بالإرادة مو كنوع، ثم الإنسان. ولكل من هذه الحركات، يعني حركة المادة إلى الطبيعة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، ولكل من هذه الحركات آثار خاصة. تعبير الحركات إنما منسجم مع قوله صور، أما في الواقع هي ماذا؟ حركة واحدة، فلها فهي صورة واحدة ولها حركة واحدة، ولكن تسمى حركات من باب تعدد الآثار. ولكل من هذه الحركات آثار خاصة تترتب عليها حتى تنتهي الحركة إلى فعلية لا قوة معها، يعني تنتهي إلى دار القرار. الثاني، أن للأعراض اللاحقة بالجواهر أيما كانت تلك الأعراض حركة بتبع الجواهر المعروضة لها. التفتوا جيدا، إذا نحن ثبت عندنا حركة في الجوهر، بعد يمكن أن لا تكون هناك حركة في العرض؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ببيانين. البيان الأول أن العلة إذا كانت متغيرة يستحيل أن يكون المعلول ثابت، هذا على مبنى الحجة الأولى. البيان الثاني وهو البيان الدقيق، أن وجود الجوهر ووجود العرض موجودان بوجود واحد لا بوجودين. فإذا ثبت حركة الوجود في الجوهر، إذا ثبت أن وجود الجوهر متحرك، فهو حركة الأعراض، مو فسيثبت لنا حركة الأعراض، يعني بالجعل البسيط كما أشرنا إليه بالأمس. قال أن للأعراض اللاحقة بالجواهر أيما كانت تلك الأعراض، بعد من هنا يتضح أن الحركة في الأعراض مختصة بأربعة، لكل الأعراض التي ترتبط بالجوهر. قال حركة بتبع الجواهر، التفتوا جيدا، هذه بتبع، حركة بالتبع مبني على ماذا؟ مبني أن العرض من شؤون لو معلول، معلول أحسنتم، تبعية معناه أكو شنو؟ تابع متبوع، ولكنه بعد هذا التعبير بناء على الحق بعد لا معنى له، حركة بالتبع هذا مبني على المحمول بالضميمة. حركة بتبع الجواهر المعروضة لها، إذ لا معنى لثبات الصفات مع تغير الموضوعات والموصوفات وتجددها. إذن بعدنا عندنا صفة وموصوف، عندنا عارض ومعروض، هذا مبني على المحمول بالضميمة. على أن، التفتوا هذا البيان الدقيق له، على أن الأعراض اللازمة للوجود، التفتوا جيدا، الأعراض اللازمة للوجود كلوازم الماهية. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا ماهيات ولها لوازم لا تنفك عنها، من قبيل ماهية الأربعة، ينفك عنها الزوجية أو لا تنفك عنها الزوجية؟ لا تنفك. عندنا وجودات أيضا لها عوارض لا تنفك عنها، محال أن تنفك، لأن الوجود سنخ وجود يستحيل أن لا تكون له هذه الأعراض، من قبيل الوجود المادي. قل وجود المادي يمكن أن لا يكون له مكان، يمكن أن لا يكون له زمان، ها؟ لا يمكن. هسه طبعا هنا تقولون لا يمكن على البديهة مالتكم، ولكن بعد ذلك قد يكون ممكن. لماذا؟ لأن الزمان مقدار حركة الجسم، لا مقدار حركة الموجود المادي، ونحن لم يثبت لنا أنه كل مادي فله حركة، حتى لا يخلو موجود مادي من زمان. هسه افترضوا أن الزمان أيضا من اللوازم التي لا تنفك عن الموجود المادي، هاي مثنية، كم كذلك، أين كذلك، وضع كذلك، هذه أعراض لازمة، ولكن لازمة لماهية المادة ولوجود المادة. فإذا عندنا أعراض لا تنفك عن هوية الوجود المادي، ولكن سؤال، الكم لا ينفك، ولكن كم بعينه لا ينفك لو الكم لا ينفك؟ شوفوا، احنا نقول بأن الوجود المادي لا ينفك عن أن له ماذا؟ حجم، حجم معين، لو الحجم، أصل الحجم، أصل الحجم، لماذا؟ لأن الحجم المعين في زيادة ونقيصة، مو الحجم المعين، وإلا إذا كان الحجم معين فتغير ذلك الحجم المعين، بعد ذلك مو ذاك الوجود المادي، صار شيئا آخر. إذن هناك مجموعة من الأعراض لا تنفك ماذا؟ عن الوجود المادي، وهذا التي يعبر عنها، التفتوا، على أن الأعراض اللازمة للوجود، يا وجود، هذا يا وجود، وجود المادي محل الكلام، كلوازم الماهيات. خب ما هي؟ قال مجعولة تلك الأعراض بجعل موضوعاتها جعلا بسيطا، لأنها من شؤون وجود الجوهر، من غير أن يتخلل جعل بينها، يعني بين تلك الأعراض اللازمة للوجود وبين موضوعاتها. هسه ما هي تلك؟ في ذهني في الأسفار المجلد السابع صفحة 290، هناك في صفحة 290 يقول: ثم اعلم أنه فرق بين الأحوال التي هي من ضروريات وجود الشيء ولوازم هويته بحيث لا يمكن خلو الموضوع عنها وعما يستلزمها، من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل المقدار، الوضع، المكان، الزمان، ولكن أصل الوضع، أصل المكان، أصل الزمان، أصل المقدار. وعندنا عوارض ماذا؟ تنفك من الأجسام، من قبيل ماذا؟ والقسم الثاني كالسواد والحرارة والكتابة وأشباهها. إذن العوارض التي تعرض الجوهر شو تصير؟ على قسمين، قسم مجعولة بجعل وجود الجوهر،
وقسم ماذا؟ عوارض جديدة، عوارض أخرى. وهذه التي نحسها نقول أنه ثابت في حركته، ثابت في مكانه، لو متغير في مكانه. إذن ذيك الحركة، التفتوا جيدا، ذيك الحركة الأولى التي هي مجعولة، هي تلك القسم الأول من الأعراض المجعولة بنفس وجود الجوهر، هذيك بعد لها معنى أنها ساكنة أو ليس لها معنى أنها ساكنة؟ لا معنى لأنها ساكنة. أما القسم الثاني من الأعراض قد تكون ساكنة وقد تكون ماذا؟ متحركة. ومن هنا يحصل عندنا ماذا؟ حركة. شنو؟ ها؟ قولوا معي في الحركة. الحركة الثانية هي حركة الأعراض من القسم الثاني، إذا تحركت صار حركة. حركة في ماذا؟ في الحركة، وهو القسم الأول من الأعراض. ما أدري واضح صار هذا المطلب؟ قال وهذا في الأعراض اللازمة، يعني اللازمة لهوية الشيء، التي نحسبها، تلك الأعراض نحسبها ثابتة، ولو عبر ساكنة لكان أدق، لأن الثبوت إنما هو للمجرد، والسكون إنما هو في قبال الحركة، لأن السكون في قباله حركة مو الثبوت. التي نحسبها ثابتة غير متغيرة، وفي الواقع هي شنو؟ إذن سؤال، أنا مكاني الآن جالس هنا، الآن أنا جالس هنا، مكاني دا يتغير لو ما دا يتغير؟ ها؟ دا يتغير لو ما يتغير؟ جاوبوني، فصلوا، قولوا القسم الثاني من الأعراض ما دا يتغير، واحد. أما القسم الأول يتغير، لماذا؟ أكو حركة في الجوهر، فإذا أكو حركة في الجوهر فحركة في العرض اللازم لوجود الجوهر موجود، وإن كنا نحسبها ساكنة نظنها ساكنة. مليئة شيخنا، أحسنتم. بعد هسه أنتم تريدون تجيبون تأييد قرآني فبها ونعمت، ولكن احنا مريد الفلسفة نخلطها بالقرآن، لأنها هذا إنتاج عقل البشر، فلهذا تحميلها على القرآن خلاف الإنصاف. طيب هسه مؤيد، زين، أحسنتم، زين، مؤيدة ما يخالف على أي الأحوال. إذن أنا مكاني ثابت لو متغير بناء على من الناحية الفلسفية متغير، ها؟ أحسنتم. فإن نظرت إلى القسم الثاني من الأعراض ساكن، تعبير الدقيق ساكن، أما إذا نظرت إلى القسم الأول من الأعراض فهو متغير، فهو متحرك. دليل علمي معدنا، أنت الآن قاعد على مكان من الأرض، بينك وبين الله مكانك ثابت، أنت لو متغير مكانك، ها؟ أينك ثابت لو متغير؟ مكان ساكن في المكان ما تتحرك لعشر سنوات، أينك ثابت لو متغير؟ كرة الأرضية مولانا في حركة دائمة، ما واقف الكرة الأرضية، شنو واقف الكرة الأرضية؟ فإذا أكو حركة، وإن كنت تحسبها ماذا؟ تحسبها ساكنة. بلي بلي ياهي، لا، هذا أفراد من ما هي واحدة. وإذا تتذكرون قلنا تارة عندنا من كل حد ننتزع ما هي نوعية غير الماهية السابقة وغير الماهية اللاحقة، وأخرى ننتزع ماذا؟ ننتزع فردا من ماهية واحدة. وتتذكرون ضربنا مثال قلنا انتزاع أفراد لماهية واحدة إذا كان الجسم ساكنا في مكانه لا متغير، هذا الفرد الأول غير الفرد الثاني. برهان عقلي ده يقول جوهر ده يتحرك، خلوازم وجوده يتحرك لو ما يتحرك؟ يتحرك. بس انت لا تطالبني تقول لي وينه، هذا وينه بعد هذا الحسي يطالبني، الذي يؤمن بالفلسفة وبالمعقولات لا يطالب اين هو. العرف لا يرى حركة. شنو انا دا اتكلم عرف مولانا؟ انا دا اتكلم فلسفة. واما الاعراض المفارقة، يا اعراض القسم الثاني التي تعرض موضوعاتها بالحركة كما في الحركات الواقعة في المقولات الاربع، الأين الكام الكيف الوضع، فالوجه أن تعد حركتها هذه في الأربعة من الحركة في الحركة. القسم الأول من في الأعراض حركة الأولى، القسم الثاني حركة ثانية وأن تسمى حركات ثانية، هذا القسم الثاني، ويسمى القسم الأول حركات أولى. ومن هنا يرد إشكال وقوع الحركة في الحركة الذي وعد سيد العلامة أنه سنطرح ونجيب، والحمد لله رب العالمين.